ما زال كلام السيد القائد عن لوازم إدراك القرآن الكريم، إذ يتابع سماحته بالقول:
ينبغي على الإنسان أن يتعرف على نصوص القرآن والسنة، أي حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحديث الأئمة عليهم السلام، ليتمكن من فهم المعارف الدينية، وخاصة إذا أراد الغوص في أعماقه. إذن هذه الخطوة هي الخطوة الأولى والضرورية في الوقت عينه. طبعا ينبغي بعد ذلك التفكير، جمع معطيات واسعة والإفادة من تلك المعلومات لإدراك معارف القرآن والحديث. فكلما ازدادت معلومات الإنسان اتضح فهمه للقرآن والحديث، والتجارب هكذا أيضا، فكلما كانت تجربة الإنسان في الحياة أكبر ازدادت معرفته بالقرآن، وتصبح مسائل القرآن أكثر وضوحا بالنسبة إليه. عندما يدخل القرآن إلى المجتمع يتم تذوق عذوبته. للقرآن اليوم سيادة في بلدنا. الخطوة الأولى تعلم نص القرآن، وهذا يجب أن يزداد يوما بعد يوم. إذا أردنا جميعنا تعلم القرآن، يجب أن يكون هناك مجموعة في الصدارة كما في باقي الأمور الأخرى. وهكذا إذا أردتم أن تصبح الرياضة عامة، يجب أن يكون هناك مجموعة من الأبطال ماثلة أمام أعين الناس. إذا أردتم أن يروج القرآن في البيوت وبين الأطفال والكبار والنساء والرجال، يجب أن تحترموا الأبطال القرآنيين. لهذا نحن نحترمهم، أي قارئي القرآن. هؤلاء حاملو القرآن، هؤلاء أعزاء، لسانهم عزيز، قلوبهم وأفئدتهم عزيزة، لأنهم استأنسوا بالقرآن، أرواحنا فداء للقرآن. لو كان بيان القرآن غير فني، فمن غير الممكن أن يتضمن جميع هذه الحقائق والمفاهيم العالية، وعليه لن يكون بإمكان أي تفسير أو ترجمة قرآنية إفهام الحقائق القرآنية. يجب أن يكون الإنسان عارفاً باللغة وبجميع الدقائق الفنية، وأن يتمكن من العيش في الفضاء المعنوي للقرآن ليفهم ماذا يقول. لذلك يشير القرآن الكريم نفسه: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. يقرأ بعض الناس القرآن فيهتدي، وبعضهم الآخر يضل من خلال قراءته بسبب عدم الإدراك والفهم الصحيحين. فهؤلاء لأنهم لم يستطيعوا إحكام علاقة ورابطة بالقرآن، لم يتصلوا به حتى يصبح لديهم القدرة على إدراك المفاهيم. طبعا بيان القرآن الكريم واف، إلا أنه يتطلب شروطا خاصة ليكون الإنسان مخاطبا من القرآن بالمعنى الحقيقي للكلمة. والغرض أن سعة البيان الفني وقابليته هي فقط القادرة على بيان الكثير من المفاهيم، ومنها المفاهيم الدينية المتعالية. وبوساطة الفن فقط يمكن إدراك هذه المفاهيم. وإن التدبر في الأساس ليس لأجل التفسير، بل هو لأجل فهم المراد. ويمكن للإنسان أن يمتلك نوعين من الفهم والتلقي لأي كلام حكيم: الأول سطحي وبسيط، والثاني دقيق وعميق. هذا لا يصل في الأساس إلى مرحلة التفسير والتعبير. التدبر المطلوب في القرآن هو الابتعاد عن الرؤية السطحية فيه. وهذا يعني أنه عندما تقرؤون كل آية قرآنية فيجب أن يكون بتأمل وتعمق وتتبع للفهم، هذا هو التدبر. وسترون أنه ومن دون حاجة لأن يعرض الإنسان سلائقه على القرآن أي التفسير بالرأي، أنه سيفتح أبوابا من المعرفة حسب مضمون الآية مهما كان مضمونها.
وأما عن ضرورة التدبر بالقرآن الكريم والإشارة إلى صيانته من التحريف، يشير سماحته بالقول:
يقول القرآن الكريم: ورتل القرآن ترتيلا. القرآن صادر عن المقام الأعلى ومن قمة معرفة عالم الوجود، لهذا يجب على الإنسان أن يتأمل، وحيث إن عمق هذه الآيات والمفاهيم كبير جدا، فكل من يتأمل سيفيد منه، ومن جملتهم الرسول. وإذا تأمل النبي، طبعا الرسول والأئمة كانوا يقرؤون القرآن دائما بتأمل وتدبر، فسيفيد من القرآن. كأن بعض الآيات الإلهية الكريمة وطوال قرون متمادية، إما لأنها لم تفسر بالمعنى الواقعي، أو أنها لم تفهم من قبلنا ومن قبل الأجيال البشرية العادية، لقد أصبح لهذه الآيات معنى في مرحلة ثورتنا وطوال 10 أو 11 سنة مليئة بالأحداث والوقائع، وهذا هو الحق. فالأحداث والظروف الخاصة هي التي يمكنها أن تقدم معنى صحيحا للحقائق الإلهية التي هي في قالب الألفاظ. فعلى سبيل المثال، لا يمكن فهم الآيات التي نزلت في حرب أحد بشكل صحيح في ظل حياة مرفهة ملؤها الراحة، والآيات التي نزلت في غربة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شعب أبي طالب أو في طريق مكة لا يمكن إدراكها في ظل الظروف الحياتية الحالية في المنزل والسوق وفي البيئة العائلية التي يبرز فيها الأنس، بل يحتاج ذلك إلى شيء آخر. يلزم وجود ظروف خاصة حيث يمكنها تقديم معنى للكثير من الآيات. وإذا أردنا تقديم رؤية صحيحة، يجب أن نقول إن مجموعة الآيات الإلهية مع تفاسير الأئمة المعصومين عليهم السلام التي نزلت في أجواء الثورة ومرحلة البعثة والهجرة والجهاد والشهادة، التي هي مرحلة العمل والسعي والحركة، حيث يمكن فهمها أكثر من أي مرحلة تاريخية، أو أنها قابلة للفهم. من الامتيازات الكبيرة لدين الإسلام المقدس أن الوحي الإلهي موجود إلى اليوم وإلى الأبد بين أيدي الراغبين بالتعلم والهداية، وسيكون كذلك بالحروف والكلمات نفسها التي نزلت على القلب المقدس للرسول العظيم الشأن، وهذا هو إنجاز الوعد الإلهي الذي جاء فيه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
وعن المعراج يقول سماحته:
في سورة النجم بحث دقيق وظريف وجميل. بسم الله الرحمن الرحيم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. هذا له علاقة بمسألة المعراج كما في أكثر التفاسير. صحيح أن السورة تشير إلى التحول الداخلي للرسول صلى الله عليه وآله وحالة تلقي الوحي، إلا أن مناسبة سورة النجم هي ما كان يوضحه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حول قصة سفره المعراجي الليلي، إذ كانوا لا يستمعون إليه. الآية في مقام بيان وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. إلى قوله فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. لم يخطئ الرسول صلى الله عليه وآله في مشاهداته القلبية، لقد شاهد حقا ولم يخطئ. أفتمارونه على ما يرى؟